بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب في باب الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن التوكل على الله سبحانه وتعالى في الباب الذي ذكر قبله هو من أعظم ما يدفع عن المتوكل على الله سبحانه وتعالى ما يقع في القلب من الأمن من مكر الله ومن القنوط من رحمة الله، لأنه لا يتوكل على الله سبحانه وتعالى إلا مؤمن صادق الإيمان في استجلاب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله سبحانه وتعالى. ومناسبة الباب للتوحيد أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله يعدان من أعظم الذنوب، وكلاهما ينافي كمال التوحيد. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد المصنف بهذا الباب أولا التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، أن يجمع المؤمن بين الرجاء والخوف. ولذلك ذكر بعد قوله سبحانه وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ذكر قوله سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والجمع بين الرجاء والخوف هو مقام الأنبياء والصديقين، كما قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب بحبه وطاعته. ثم ذكر الخوف والرجاء، وهذه هي أركان إيمان. ويقول سبحانه وتعالى مبينا أن الجمع بين الرجاء والخوف من مقامات الأنبياء والصديقين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم يا بابا، انظر خفف هذا هو الأمر الأول، خفف الصدى. مما أراده المصنف رحمه الله بهذا الباب التحذير من هذين الذنبين العظيمين، التحذير من الذنبين العظيمين اللذين هما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وأنهما يدلان على ضعف الإيمان إذا وجد في قلب مسلم. ونذكر ها هنا مقدمة لتعريف الأمن من مكر الله، وكذلك القنوط من رحمة الله. فيقال أولا تعريف الأمن، الأمن من مكر الله. الأمن لغة يدور معناه أو تدور مادته، مادة أمن، حول معنيين، هما الأمانة التي هي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق. ومعنى الأمن اصطلاحا هو طمأنينة القلب وزوال الخوف، طمأنينة القلب وزوال الخوف، كما ذكر ذلك الراغب الأصفهاني. وأما معنى المكر فمادته في اللغة تدل على الاحتيال والخداع، ومعناه في الاصطلاح التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. وأنواعه على قسمين، محمود ومذموم. فالمحمود أن يتحرى بذلك فعل جميل أو فعل جميل، كما قال سبحانه وتعالى: والله خير الماكرين. والمذموم أن يتحرى به فعل قبيح، كما في قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثانيا القنوط. القنوط لغة مصدر قولهم قنط يقنط أو يقنط إذا يأس يأسا شديدا، وهو مأخوذ من مادة قنط التي تدل على اليأس من الشيء. ومنه قوله تعالى: فلا تكن من القانطين، أي اليائسين من الولد. وأما معناه في الاصطلاح فهو استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله. ويقول المناوي رحمه الله: القنوط هو اليأس من الرحمة. ما الفرق بين اليأس والقنوط؟ الفرق بينهما أن القنوط أشد مبالغة من اليأس، أبلغ من اليأس، وهذا قد دل عليه القرآن الكريم أن القنوط أبلغ من اليأس، للترقي إليه في قوله تعالى: وإن مسه الشر فيئوس قنوط. فيئوس قنوط. فإذا كان أشد مبالغة من اليأس فما الفرق بينهما؟ الفرق أن اليأس ألا يأمل في وقوع شيء من الرحمة، ألا يأمل في وقوع شيء من الرحمة، وأن القنوط تصميم على عدم وقوعها. الأول ألا يأمل في وقوع شيء من الرحمة، لكن القنوط تصميم وجزم على عدم وقوعها. وما حكم كل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله؟ حكمهما أنهما كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، فقد عدهما عدد وجماعة من أهل العلم من الكبائر، بل عدهما بعض الصحابة كما سيأتي في الباب بأنهما من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر. والحافظ الذهبي رحمه الله ذكر في كتابه الكبائر هاتين الكبيرتين، الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. وأدلة كونهما من كبائر الذنوب أدلة الباب، ما سيأتي معنا في الباب. يقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآية استدل بها المؤلف على الكبيرة الأولى، وهي الأمن من مكر الله، ومناسبتها للباب أنها دلت على الخوف من مكر الله، على وجوب الخوف من مكر الله، ومناسبتها للتوحيد أنها دلت على تحريم الأمن من مكر الله، لأن ذلك يستلزم تنقيص كمال الله المطلق، وذلك مناف لكمال التوحيد. وأما ألفاظ هذه الآية فقوله سبحانه وتعالى: أفأمنوا، الهمزة في قوله أفأمنوا للاستفهام الإنكاري التوبيخي، والفاء فيه عاطفة، ومعنى قوله أمنوا اطمأنوا وزال خوفهم، فليس لديهم أثر من خوف. والضمير في قوله أمنوا يعود على أهل القرى، لأن الله عز وجل ذكر قبل هذه الآية قوله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟
وفي هذه الآيات دلالات على أن الخوف لم يخالط قلوبهم، وأنهم كانوا آمنين، عندهم كمال الأمن والرخاء وعدم الضيق في العيش والرزق. قال الله عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، أي عذابنا، بياتا ليلا وهم نائمون. وفي قوله وهم نائمون يدل على عدم خوفهم. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا، أي نهارا وهم يلعبون، هذا يدل على أنهم لم يخالط الخوف قلوبهم، فهم نائمون وفي رغد عيش ومقيمون على معصية الله عز وجل، غافلون عن ذكر الله تبارك وتعالى في ليلهم نيام وفي نهارهم لاعبون، فصار هذا من مكر الله عز وجل بهم. ولهذا قال: أفأمنوا مكر الله، إن هذا من مكر الله عز وجل، ما دام أنه يعطيهم وهم مقيمون على المعاصي. أفأمنوا مكر الله، ومكر الله عز وجل من الصفات الفعلية، مكر الله عز وجل من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته، وقد دل على ثبوتها لله عز وجل كما يليق بجلاله الكتاب والسنة وإجماع السلف. فمن الكتاب هذه الآية، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومن السنة ما ثبت من حديث عبد الله بن عباس في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وامكر لي ولا تمكر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. وأجمع السلف على ثبوت هذه الصفة لله عز وجل. وهنا مسألة: هل تثبت هذه الصفة على سبيل الإطلاق؟ هل يوصف الله عز وجل بهذه الصفة على سبيل الإطلاق فيقال إن الله ماكر أم لا؟ الجواب: لا، لا يوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة على سبيل الإطلاق، فلا يجوز أن تقول إن الله ماكر فقط، وإنما تذكر هذه الصفة في المقام التي أو الذي يتضمن مدحا، يكون فيه المكر، وصف الله بالمكر مدحا، فتقول هو ماكر بمن يستحق المكر، يمكر بمن مكر به، كما قال سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله. وقال سبحانه: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ففي هذا المقام، في مقام من يستحق المكر، هذا يعد المكر محمودا، لأنه في موضعه، والمكر في موضعه محمود، لأنه يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه. وليس المكر من أسماء الله عز وجل، بل هو من صفات الله سبحانه وتعالى، فلا يقال إن من أسماء الله الماكر. ومثل هذه الصفة صفة الخداع، هي من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل. يوصف الله عز وجل بها في الموضع الذي تكون فيه مدحا، كما في مقابلة خداع المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وهذا بخلاف صفة الخيانة، فإن هذه الصفة لا يوصف الله عز وجل بها مطلقا، لأنها ذم على كل حال، فمعناها المكر في موضع الائتمان، المكر في موضع الائتمان، وهذا مذموم. ولذلك لما ذكر الله عز وجل خيانة من خانه لم يصف نفسه في مقابل خيانتهم له بالخيانة، فقال سبحانه: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. إذن هذا هو الوصف الذي ذكره الله عز وجل في قوله: أفأمنوا مكر الله. ثم قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والخاسرون جمع خاسر، من الخسر والخسران، وهو انتقاص رأس المال، وينسب ذلك إلى الإنسان فيقال خسر فلان، وإلى الفعل فيقال خسرت تجارته. والخسارة نوعان: خسارة دنيوية وخسارة أخروية، والتي ذكرها الله عز وجل في كتابه كثيرا هي الخسارة الأخروية. فالخسارة الدنيوية أن يخسر الإنسان ماله وولده وأهل في الدنيا، والخسارة في الآخرة أن يخسر نفسه فيكون من أهل النار، وأن يخسر أهله في ذلك اليوم فيفرق بينه وبينهم فريق في الجنة وفريق في السعير. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وفي هذه الآية فوائد، من فوائد هذه الآية التحذير من استدراج الله عز وجل للعبد بالنعم. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في المسند: إذا رأيت الله يعطي العبد من النعم وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما ذلك استدراج. وتلا قول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يحذر من النعم خشية أن تكون استدراجا، ويجب عليه إذا أعطي نعمة أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. ومن فوائد الآية وجوب الخوف من الله تعالى، وقد مر معنا في باب الخوف مسائل ومعاني. ومن فوائد الآية أيضا تحريم الأمن من مكر الله، وذلك يظهر من وجهين: الإنكار والتوبيخ الذي ورد أو دل عليه الاستفهام أفأمنوا، والثاني وصف الآمنين من مكر الله بالخسارة بأنهم خاسرون. ومن فوائد الآية أيضا إثبات صفة المكر لله عز وجل كما ورد التفصيل في ذكرها. ومن فوائد الآية أن من علامات الخسارة الأمن من مكر الله، وقد ذكر الله عز وجل علامات الخسارة في مواضع من القرآن الكريم، ومنها عدم الإيمان والعمل الصالح، وعدم التواصي بالحق وبالصبر كما في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال المصنف رحمه الله: وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذه الآية اشتملت على الموضوع الثاني مما ذكر في أول الباب، وهو القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، وأن القنوط من رحمة الله ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا دليلها، هذا الدليل يدل على ذلك. ومناسبة هذه الآية للباب أنها دلت على وجوب الرجاء، رجاء الله سبحانه وتعالى، ومناسبتها للتوحيد أنها دلت على تحريم القنوط من رحمة الله، لأن ذلك مناف لكمال التوحيد. وألفاظ هذه الآية قوله سبحانه: ومن يقنط، من هنا اسم استفهام، واسم الاستفهام أو أسماء الاستفهام لا سيما من تقتضي العموم، تدل على العموم، أي شخص يقنط، رجلا كان أو امرأة، من رحمة الله فهو ضال. وقوله يقنط من القنوط، وقد مر معنا تعريفه. وقوله من رحمة ربه، هذه رحمة مضافة إلى الله تبارك وتعالى، فهي بمعنى من رحمة ربه إياه، بمعنى أن الله عز وجل يرحمه، فكيف يقنط من رحمة ربه؟ وأن رحمة الله واسعة، فكيف يقنط من رحمة الله التي وسعت كل شيء وعمت كل حي؟ وكيف يقنط من رحمة ربه وقد قال الله عز وجل: أو كتب الله كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. قوله إلا الضالون، إلا أداة حصر، لأن الاستفهام في قوله ومن يقنط يراد به النفي، والضالون من الضلال، والضلال معناه العدول عن الطريق المستقيم، ولذا قال بعضهم إلا الضالون، أي إلا المخطئون عن طريق الصواب، وقيل إلا الضالون الكافرون، كقوله سبحانه وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد وردت كلمة الضلال في القرآن على معان سبق ذكرها في مواضع. ومعنى هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام حين بشر بغلام عليم قال للملائكة المبشرين: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفي هذه الآية فوائد: فمن فوائد هذه الآية وجوب الرجاء في الله عز وجل والنظر إلى عظيم رحمته وعفوه وكرمه، لأن خلاف ذلك يعد قنوطا. ومن فوائد الآية بيان سعة رحمة الله عز وجل، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عز وجل: وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما. ومن فوائد الآية أن القانطين ضالون، ومن فوائد الآية أن القنوط من رحمة الله يعد سوء ظن بالله عز وجل، يعد سوء ظن بالله عز وجل، وذلك من وجهين كما ذكرهما العلامة العثيمين. الأول أنه طعن في قدرته سبحانه، لأن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله. والثاني أنه طعن في رحمة الله عز وجل، لأن من علم أن الله رحيم لا يستبعد أن يرحمه الله. من فوائد الآية أنه لا ينبغي للإنسان إذا وقع في كربة أن يستبعد حصول المطلوب وكشف المكروب، فإن الله عز وجل قد نجى أناسا وقعوا في كربات وظنوا أن لا نجاة منها، وتكون هذه النجاة بسبب أعمال صالحة بدعاء سابق أو بدعاء لاحق. فأما الدعاء السابق، الدعاء أو العمل الذي يسبق الكربة، ما وقع ليونس عليه السلام كما في قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأما اللاحق فكما حصل لأصحاب الغار حين وقعوا في تلك الكربة وفي تلك الشدة. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس، توثيقه أخرجه ابن أبي حاتم وكذلك البزار وابن عبد البر في التمهيد، وقال الهيثمي في المجمع: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله موثقون، إلا أن قوله ورجاله موثقون متعقب بأن شبيبا ابن بشر أحد الرواه صدوق يخطئ، بل قال بعضهم يخطئ كثيرا، ولعل هذا الأمر كما ذكر ابن كثير رحمه الله أن الأشبه أن يكون موقوفا على عبد الله بن عباس لاحتمال وهم شبيب. وقد أخرجه ابن المنذر في كتابه التفسير موقوفا على ابن عباس، وهذا مما يقوي ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الأشبه أن يكون موقوفا على ابن عباس وليس بمرفوع. وأما توثيق الأثر الثاني أثر عبد الله بن مسعود فقد أخرجه عبد الرزاق كما ذكر المصنف هاهنا، وتخريج عبد الرزاق لهذا الأثر في كتابيه المصنف والتفسير. وأخرج هذا الأثر أيضا ابن المنذر في التفسير وابن أبي الدنيا في كتاب التوبة والطبراني في الكبير وابن جرير في التفسير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هو صحيح إليه بلا شك، هو صحيح إليه بلا شك، وهذا مما يؤيد أن هذا القول بأن الأمن من مكر الله واليأس من روح الله كونهما من كبائر الذنوب ثابت عن السلف ولم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.